الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أحمده سبحانه وأشكره وأذكره ولا أكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لينظر كيف تعملون، واتقوا الله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن حث الإسلام على الزواج والحكم العظيمة والمنافع الجمة التي هدف إليها الإسلام من وراء هذا التشريع العظيم، ثم خلصنا إلى الحديث عن الأسباب والمعوقات التي وقفت عند كثير من الناس في هذا الزمان عائقا دون الزواج أو أدت إلى تأخيره وما ترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. أيها الأحباب، إن من هذه الأمور والمعوقات التي أدت إلى إحجام كثير من الشباب والشابات عن الزواج أو تأخيره ما يسمى بإتمام الدراسة، هذه المقولة التي تفشت وانتشرت وترددت على ألسن كثير من الشباب والشابات، فيطعن أحدهم في السن ولما يتزوج، وإذا ذكر وخوف بالله من تأخيره قال أريد أن أكمل الدراسة وأريد أن أكون نفسي وأريد أن أؤسس مستقبلي وأؤمن معيشتي وهكذا. وهذا أمر لا شك أن الدافع من ورائه قلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالمعيشة والرزق والعيش والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من أراد الزواج وعده بالغنى، فالزواج يأتي بالغنى ولا يأتي بالفقر، كما قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أعود فأقول أيها الأحباب، كثير من الشباب يؤخر الزواج عن السن المبكرة لأنه يريد أن يكمل الدراسة الثانوية ثم الدراسة الجامعية، ثم يريد أن يحصل على الشهادة العالية، ثم بعد ذلك الشهادة العليا، وهكذا يشتعل رأسه شيبا قبل أن يتزوج. ولهؤلاء نقول اعلموا أن الزواج ليس عائقا عن الدراسة كما تظنون، بل إن الزواج، ويعرف هذا من جربه، خير معين للمرء على تحصيل العلم وعلى الدراسة، لأن الزواج يحصل به هدوء البال وراحة الأعصاب واستقرار النفس الذي يعين على الدراسة وتحصيل المراتب. أما الشاب الأعزب فإنه كثيرا ما يشرد عن الدراسة لأنه يفكر بفتاة أحلامه وبزوجة المستقبل، ويكون لهذا آثاره السلبية عليه. فالزواج رحابة وانطلاق وهدوء بال وراحة قلب، وإذا كانت هذه مشكلة في حق الرجال فإنها في حق النساء والفتيات أكبر وأخطر، لأننا وللأسف الشديد رأينا وسمعنا أنه لا زال عدد هؤلاء الشابات اللاتي يحتججن بهذه الحجة يزداد يوما بعد يوم. فالفتاة وهي تدرس لا تريد الزواج، تريد أن تكمل دراستها الصفية ثم الجامعية، ثم تريد أن تتخصص في الدراسات العليا وهكذا. وكم من فتاة تردد عليها الخطاب وقرعوا بابها وألحوا عليها فردتهم لأنها تريد أن تكمل الدراسة كما تزعم، وأكملت الدراسة كما أرادت، ولكن بعد أن صارت تمشط شعرها شيبا وبعد أن طعنت في السن فتولى عنها الخطاب وأعرض عنها الرجال، وبقيت حبيسة في بيت والدها وأخيها. بعدما نالت شهادتها علقتها وجلست تنظر إليها بعين ملؤها الحسرة والأسى، ولسان حالها يقول لا كانت الدراسة ولا كانت الشهادة. وكم سمعنا عن كثير من الطبيبات اللاتي أفنين زهرة العمر وباكورة الحياة، أفنينها في الدراسة ورغبن عن الأزواج وتخصصن كما أردن وفتحن العيادات، ولكن كلما دخلت عليهن امرأة تحتضن طفلها، وكلما شاهدن امرأة مع زوجها وفي بيتها بكينا وتألمنا، وتمنت إحداهن ربع زوج. تقول إحداهن بلسان الحال والمقال: خذوا شهاداتي ودراساتي وعياداتي وأعطوني طفلا أسمع صرخته وأشعر بحنان الأمومة، خذوا شهاداتي ودراساتي وأعطوني ولو ربع زوج أشعر أني تحت قوامته، وأعطوني بيتا أشعر أنني آمنة مطمئنة فيه. وللأسف أن الآباء والأولياء يطاوعون البنات ويطاوعون الطالبات، وإذا جاء الكف وكان من رأيها أن ترده لأجل إتمام الدراسة طاوعها والدها ووالدتها. والواجب على الأب والواجب على الولي أن يكون حازما في هذا. ولهذا فإني أقول لا مانع شرعا إن شاء الله من أن يجبر الأب بنته على الزواج وهي في الدراسة، ثم بعد ذلك إن أراد الزوج أن تكمل الدراسة فحي هلا وعلى العين والرأس، وإلا فإن الزواج أهم من الدراسة لأنه قضية مصيرية بالنسبة للمرأة. فلننتبه لهذا جيدا أيها الإخوان وأيها الأولياء أيها الأحباب. وقبل أن أتكلم عن منكرات الزواج والأفراح أحب أن أذكر أمرا مهما، وهو أن أتحدث عن بعض الأمور التي أدت إلى فشل كثير من حوادث الزواج، لأننا رأيناها بدأت تكثر وتنتشر. فكم من شاب أتى يتألم ويبكي ويقول: من حين أن دخلت على زوجتي أنكرت نفسي. وكم من شابة حصل لها المصير نفسه. وهذا يدعونا إلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى فشل الزواج من أوله، وهذه الأسباب يجمعها وينتظمها في الغالب الكثير أمر، وهو تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فإن من خالف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واتبع غير سبيل المؤمنين من أهون ما يعاقب به هذه الأمور، وهذا الفشل في حياته الزوجية. هذا نتيجة طبيعية ومحصلة أساسية لمخالفة أمر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن من الأمور التي أدت إلى فشل الزواج في هذه الأيام تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة. فلقد وضع لنا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، عزيز عليه ما عنتهم، رؤوف رحيم بهم صلوات الله وسلامه عليه، وضع صلوات الله وسلامه عليه المقياس الذي ينبغي أن يعتمده الرجل إذا ما أراد أن يختار شريكة الحياة وزوجة المستقبل، ألا وهو هذا المقياس هو الدين والخلق. وليس معنى ذلكم أيها الأحباب أن الإسلام يجحد فطرة الإنسان الميالة التواقة والميالة إلى الجمال وإلى حسن المظهر، ولكن أن يجعل الإنسان ذلك أكبر همه ومبلغ علمه، وأن يحصر الإنسان فيه همه ويقدمه على الدين، فإن ذلك أمر لا ينبغي ولا يجوز أبدا. أيها الأحباب، كثير من الخطاب يضع مقياسه الأول إذا أراد أن يخطب المرأة، يضع مقياسه الأول جمال المرأة أو جاهها أو تعليمها وشهادتها أو غنى والدها وثراه وما أشبه ذلك من هذه الأمور، ولا يسأل عن الدين إلا آخر شيء هذا إن سأل. وهذا لا شك أيها الأحباب أن له آثاره السلبية ونتائجه المرة على الحياة الزوجية، فإن الجمال إذا عري عن الدين والخلق يؤدي في الغالب إلى تمرد المرأة وغرورها على زوجها، الأمر الذي تنشأ عنه المشكلات الزوجية وتتحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، ثم ينتهي في الغالب إلى الفصام والطلاق. وكذلك الحال بالنسبة للجاه العريض والمال الوفير الذي حرص عليه كثير من الشباب، وحرص عليه كثير من الأزواج، ووضعوه أول ما يسألون عنه، فوجدوا زوجات مترفات مرفهات خاملات ليس لديهن استعداد للعمل، تريد مربية وتريد خادمة وتريد سائقة، لأنها هكذا تعودت في بيت والدها، وهكذا كل من تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. فالجمال يصير إلى قبح، والمال إلى قل، والجاه إلى ضعه، ويبقى الدين، يبقى الدين والخلق الذي يحمل المرأة على أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تحفظ نفسه وولده وفراشه، وأن لا ترنو إلى غيره، وأن لا تلتفت إلى غيره، وأن تحفظ أمانته، والذي يبعث فيها أن ترى أن معصيته وإغضابه إن تعمدته مخالفة تستحق عليها اللعنة والعذاب من الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر أيها الأحباب. وكذلك بالنسبة للرجال، كثير من الأولياء إذا تقدم له الخاطب لا يسأل عنه، قد يكون فاسقا مجرما، قد يكون خريج سجون، قد يكون مدمن مخدرات، قد يكون محترف إجرام، فإذا أراد أن يتزوج ترك لحيته وتظاهر أمام والده أنه يصلي يوما أو يومين، ثم يتقدم للخطبة، وربما جاء من يشهد معه من أقربائه بأنه ذو دين وصلاح، ويكتفي الأب بهذا، ثم يفاجأ ببنته ثاني يوم تأتي إليه حسيرة كثيرة تبكي دما ودمعا، لأنها وجدت زوجا فاجرا فاسقا. وقد وجدنا من هذا الشيء الكثير. فعلى الأب أن يتقي الله ويعلم أن بنته أمانة، وأن يسأل ويلح في السؤال، وأن يسأل إمام المسجد القريب من الرجل هل هو يصلي، هل هو ذو دين، وأن يسأل عنه زملائه في العمل، ويتحقق قبل أن يندم ولا تساعة مندم. كثير من الفتيات يتصلن ويشكين من حالهن، إحداهن اتصلت تبكي بكاء يقطع نياط القلب، تقول: تقدم لي زوج، تقدم لي شاب اغتر أهلي به، فلما دخلت عليه فوجئت أنه لا يشهد الجماعة، وفوجئت أنه لا يصلي، وفوجئت أنه يمنعني من الصلاة. قالت: والله ما أستطيع أن أصلي الوتر إلا إذا نام في الهزيع الأخير من الليل. قالت: ويقول لي: أخرج المصحف من بيتي وأخرج التسجيلات الإسلامية فإنها هي التي جلبت لك التعقيد والوسواس. هذا ما قالت لي بلسانها، فمن لأذن. وكثير منهن يتصلن ويبكين ويتحسبن على آبائهن، فاتقوا الله أيها الأحباب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن هذه الأمور التي أدت أو تؤدي إلى فشل الزواج في أيامه المبكرة خطأ كثير من الأولياء في جبر بناتهم، فإن كثيرا من الآباء يجبر بنته ويرغمها على قبول الزوج. ولا شك أن الإسلام احترم المرأة وأعطاها رأيها وأعطاها حريتها في اختيار الرجل، وكما أن الرجل لا يريد ولا يسعده أن يرغم على امرأة لا يريدها، فكذلك المرأة. النساء شقائق الرجال، فليتق الله الأولياء ولا يرغموا بناتهم. وليس معنى هذا أن يترك للمرأة الحرية بلا حدود، لأن الناس في هذا طرفان ووسط، طرف على طرفي نقيض، فطرف يجعل للفتاة حريتها المطلقة، وربما بل إن شأن المرأة أن تغتر بالظاهر وتنخدع بالمظاهر، وربما ترد الرجل لدينه، وربما تختار الفاسق ويتركها والدها على رأيها. وفريق آخر يرغم المرأة ويسحق رأيها وكيانها، وهذا منتشر خصوصا عند المجتمعات القروية، بعض المجتمعات القروية، وعند أهل البوادي هداهم الله، فإن عندهم عادة ذميمة قبيحة أليمة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي التحجير على المرأة. يقولون: هذه لبنت عمها، لا تتقدمه ولا تتأخره، سواء رضيت أو لم ترضى. فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أن المرأة لها حريتها، ولكن محدودة بوليها وحسن نظره، حتى إذا رأى أن من ترضاه أهلا فلا عليه أن يوافق عليه. أما إذا كانت فاسقة، أما إذا كانت لا تريد إلا الفاسق، فلا يجوز أن يطاوعها على هذا. فليتق الله الأولياء قبل أن يفشل الزواج، فإن الذين يجبرون بناتهم على قبول الزوج لا يلبثوا في الغالب الكثير الزواج إلا أياما قليلة، ثم بعد ذلك ينتهي إلى الفصام المؤكد. وهناك أمور لعلي أتحدث عنها في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العظيم، وأسأله المزيد من فضله وأن يلهمنا شكر نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز والفلاح يوم لقائه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله، بعثه بالهدى والنور والضياء بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فما مات حتى ترك الأمة على المحجة، وأوضح لهم الحجة، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه من نبي كريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب، إن من الأسباب التي تؤدي في الغالب إلى فشل الزواج في أيامه المبكرة، من هذه الأسباب تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة النظر إلى المخطوبة. فإن السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن للزوج أن ينظر إلى مخطوبته، وذلك بعد الخطبة وقبل العقد. فإذا ما عزم الزوج وصمم على خطبة هذه المرأة، على العقد على هذه المرأة المعينة، فلا مانع أن ينظر إليها، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، بل محدد بحدود ومشروط بشروط. أول هذه الشروط أن النظر ينبغي أن يكون بحضور محرمها، سواء كان أباها أو أخاها أو سائر محارمها، فلا يجوز أن يخلو به وحدهما، فلا يجوز أن يخلو وحده بها، لأنها إلى هذه الساعة أجنبية منه، أجنبية منه، حرام عليه. ثاني هذه الشروط أن يكون بعد عزمه وتصميمه، فإذا ما عزم وصمم وعقد النية الجازمة على الزواج من هذه المرأة فلا بأس أن ينظر إليها. أما إذا كان مترددا أو كان هدفه من ذلك التلذذ بالنظر إلى بنات المسلمين فليتق الله، فإنه على معصية عظيمة. الشرط الثالث للنظر أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، ويستدل به على ما سواه، وقد حده فقهاء الإسلام بالوجه والكفين، ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، ويستدل بهذين على ما سواهما. ثم بعد ذلك إن راقت له المرأة وأعجبت فعلى بركة الله وحسن توفيقه، وإلا فلينزل من أول السلم، ولينزل من أول الدرج، وليتق الله. وإذا ما رأى في المرأة ما لا يعجبه فلا يشهر بها ولا يذكر ذلك بين الناس. والناس أيها الإخوان، إزاء هذه السنة الثابتة على طرفي نقيض. ودليل ذلك، دليل هذه السنة أحاديث عديدة. فقد خطب رجل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال لآخر: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال جابر: خطبت امرأة من الأنصار فتحينت منها غفلة فنظرت إليها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فخطبتها. هذه سنة ثابتة أيها الأحباب، والناس إزاءها على طرفي نقيض. فقسم من الناس لا يعترف بهذه السنة أصلا، وإذا قيل له قال هذا أمر ما ألفناه ولا تعودناه وليس من عادة آبائنا وأجدادنا. إذا كان يريد المرأة لبيتها وأهلها فحيها لا وعلى العين والرأس، وإلا إن كان قصده المظهر فذلك لا يعجبنا ولا يروقنا، وهذا لا شك أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤدي إلى أن يدخل الرجل على عميائه ثم يفاجأ بامرأة لا تروق له ولا ينسجم معها، ثم يؤدي إلى الفشل في أيام الزواج الأولى، وهذا حاصل كثير. أما الطرف الآخر فإنهم أناس يتوسعون في هذا توسعا كبيرا، ظنا منهم عن جهل أو تجاهل أن الخطبة تبيح للرجل ما يبيح العقد، وهذا خطأ حرام. فإن الخطبة لا تبيح ما يبيح العقد، ولا يحل أن يستبيح الرجل من المرأة ما يستبيح الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله ويحصل العقد، وأما قبل ذلك فهي حرام عليه. أقول أيها الأحباب، كثير من الناس بحكم مخالطة الكفار وبحكم عرض الأفلام الفاجرة في كثير من وسائل الإعلام وفي الفيديوهات وغيرها والمجلات والصور، تأثروا بكثير من العوائد، وانتقلت كثير من العادات الدخيلة إلى مجتمعات المسلمين. هذه البلاد التي طهرها الله فلم تطأها قدم مستعمر، ولم يعبث بها المستعمرون، ولم يستعمروا أرضها ولا خيراتها، انتقلت إليها كثير من البدع والعوائد بحكم مخالطة الكفار الذين تدفقوا إلى بلاد المسلمين من كل حدب وصوب. فحصلت البدع الكثيرة وحصل التساهل، فكثير من الناس يظن أن الخطبة تبيح ما يبيح العقد، فربما توسع الرجل مع المرأة في المكالمات الهاتفية قبل أن يعقد عليها، وربما أهداه صورتها وأهدت صورته وأهدته صورتها، ربما تهادي الصور وربما خلا بها وحده لا رقيب ولا حسيب، وهذا حرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أخرجه الإمام أحمد وغيره. بل ربما أخذها بالسيارة وتمشى بها في الشوارع وفي المدينة، وربما ذهب معها إلى الحدائق والمنتزهات بحجة أنها خطيبته، وربما ماس جسده جسدها كما يفعله كثير من الناس عند الخطبة، يأتون بالرجل والمرأة ويلبسها بيده الخواتم الذهبية ويسلم عليها ويصافحها، ويحصل كثير من المنكرات. بل أدى أيها الأحباب هذا الأمر ببعض أولئك المتساهلين أن يسافر الرجل بالمرأة إلى بلاد بعيدة، يسافر بها إلى أوروبا، يسافر بها إلى أمريكا، يسافر بها إلى بلاد الشرق والغرب، وهي لا زالت حراما عليه. نعوذ بالله من هذه الحال. ولقد حدثني شخص أثق به قال: كنت مرة في بلاد كافرة، قال: فشاهدت رجلا أعرفه، رجلا سعودي الجنسية أعرفه، ومعه فتاة سعودية، قال: فرأيتها في حالة منكرة، فقلت له: أما تتقي الله؟ أما تتقي الله؟ كيف تتخذ الصديقات والخدينات؟ فقال: سامحك الله، إنها خطيبتي. نعوذ بالله من هذه الحال. أيها الأحباب، ما الذي صيرنا إلى هذه الأمور المنكرة؟ ما الذي جلب إلينا هذه المصائب؟ أسأل الله أن يلطف بالمسلمين. أما كيف يؤدي هذا إلى فشل الزواج في أيامه المبكرة، فإن الرجل إذا اختلى بالمرأة وسافر بها قبل أن يعقد عليها لا شك. وما ظنكم بفتى وفتاة قد خلا قلبهما من الإيمان والتقوى إلا ما شاء الله؟ ما ظنكم بحالهما؟ والنفس تشجع والشيطان يؤجج الغرائز، والنفس أمارة بالسوء، ربما ظفر منها بقبلة أو ظفر منها بشيء مما لا يحل إلا للزوج، ثم بعد ذلك إذا أروى نهمته منها تركها وعدل عن خطوبتها وعدل عن الزواج منها، وأدى ذلك إلى الفشل في أيام مبكرة. فلنتق الله أيها الأحباب، ولنلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله أيها الأحباب، لا سعادة لنا ولا خير لنا ولا عز لنا ولا استقامة لنا ولا صلاح لمعايشنا ولا رقية ولا تقدم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه أو ولن يضر الله شيئا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الله عز وجل قبل ذلك: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ويقول عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكل من تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفراح والولائم والإسراف وغير ذلك مما سنذكر في بدع الزواج ومنكراته إن شاء الله تعالى، فليتوقع الخيبة والفشل إلا إن تداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صلوا على نبيكم الكريم، فقد أمركم الله عز وجل بذلكم وجعله فرضا عند ذكره. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين والشيعة الرافضة ومن شيعهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعبادك من أراد بنا سوءا فمسه بعذابك الأليم، وأنزل عليه خزيك المبين، وسلط عليه كيدك المتين. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم من عدا على بلاد المسلمين وعلى الآمنين، اللهم من عدا عليهم في بلادهم واحتلها، فانتقم للمسلمين منه يا رب العالمين. اللهم عليك بالجبابرة والطواغيت الذين يظنون أنهم يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم دمر ملكهم، اللهم اخذ شوكتهم، اللهم ادرا شرهم عنا وعن جيراننا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة والمتجبرين، اللهم ادفع كيدهم وشرهم عن المسلمين، اللهم ادفع شرهم وجبروتهم وطغيانهم واحتلالهم عن جيراننا يا رب العالمين. اللهم عليك بكل طاغوت وملحد، اللهم انتقم منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغان والفلبين وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين ومن جاهد لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نصرك المبين وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وشد أزرهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم يا رب العالمين. اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم، اللهم مزق أعدائهم شر تمزيق ودمرهم شر تدمير، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق إخواننا في السودان، اللهم وفقهم يا رب العالمين. اللهم أبدل عسرهم يسرا وشدتهم فرجا، اللهم وسع عليهم يا رب العالمين. اللهم أغنهم بغناك عن خلقك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الأمن والطمأنينة والرغد والعافية وجميع المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهذا الصليبي الحاقد ومن يقف وراءه من دول الإلحاد والكفر والصليب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح ولاة أمرنا واجعلهم هداة المهتدين، اللهم اجعلهم هداة المهتدين. اللهم خذ بقلوبهم من الخير وبنواصيهم من الحق، واجعلهم دعاة للخير هداة إليه يا رب العالمين، بالمعروف آمرين وللمنكر مغيرين وعنه ناهين وبالقسط قائمين عادلين يا رب العالمين. اللهم أرنا واريهم الحق حقا وارزق الجميع اتباعه والباطل باطلا وارزق الجميع اجتنابه. اللهم اجعلهم يدا حانية على الدعاة والمصلحين وسيفا مصلة على أعناق الزنادقة والملحدين والباطنيين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.